أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في مقدمات الصلاة. كان الخامس لباس المصلي، مسألة 226. يكفي في الساتر الصلاة، يعني الساتر أثناء الصلاة، في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا. إذا مختار يمكن أن يكون لباس عنده، أو كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريا. أي شيء مهم للإنسان أثناء الصلاة يغطي العورة بأي طريقة، مهم أنه كيفية معينة، حتى ممكن ورق حشيش سوي لهم لباس من الورق، لباس من الحشيش هم يقدر، بحيث أنه فقط يكون عنده ساتر لعورته أثناء الصلاة. ومر أن العورة، ما هي العورة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه، يقدر يلطخ نفسه في مكان العورة فقط، هذا المطلوب. يعني الإنسان مضطر موجود في مكان لا يوجد فيه لباس، مثلا نزو عنه لباسه وأثناء الصلاة، فيشوف إذا أكو طين يغطي نفسه، يلطخ نفسه بالطين ويصلي. طبعا المرأة قد نعم تلطخ جسمها كله لازم بالطين. نعم نعم، قطن عادي ما أخذينه من بس من المزرعة، القطن نفسه قبل الله ينسجون القطن، حتى الصوف، صوف الخروف هذا المقطع يلزقط بعضه ويحط عليه. مسألة 227. إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا أثناء الصلاة وهو يصلي، التفت أن عورته قد بالنسبة للرجل صعب، لكن بالنسبة للمرأة مثلا خصلة من شعرها مثلا ظاهر، أو جزء من قدمها، أو مثلا جزء من يدها، وجبت المبادرة إلى سترها. يعني مباشرة إذا المرأة اكتشفت أكو خصلة ينفض، زوجها قال لها أكو خصلة شعر ظاهرة مثلا، بسرعة تغطي. خلال هذه الفترة مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف، يعني لما بمجرد ما تعرف مثلا قاعد تقرأ الفاتحة توقف تعدل شعرها وبعدين تكمل الفاتحة. إذا في حال الركوع نفس الشيء، تظل على حالة الركوع ما تقرأ شيء، تغطي هذا المكشوف ثم تكمل الصلاة. مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوما وتصح صلاته، يعني أثناء الصلاة هي تغطي المكان، مو أنه بمجرد ما يكون شيء من العورة ظاهرا يقول لا صلاتكم باطلة، لا. إذا انكشف أثناء الصلاة هذه الفترة ما تتكلم فيها، تغطي شعرها وتكمل الصلاة وصلاتها صحيحة، وراح تكون الصلاة صحيحة. كما تصح أيضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما انتهت من الصلاة شافت نفسها بالمنظرة بالمرآة، شافت أكو خصلة شعر ظاهرة ما منتبه عليها، صلاتها صحيحة. المرأة نفس الرجل نفس الطريقة تنكشف عورته أثناء الصلاة. طبعا نقول الافتراض قد يكون صعب، لكن لنفرض على أي حال انكشفت عورته بطريقة ما، لا نقول لي شلون بعد شلون ما عنده شنو
ما عنده ملابس، ما عنده ملابس
حين راح تيجي مثلا. إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، سؤالك راح هذا الجواب لا، ما عنده ساتر، فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوءته للغير المميز، إما لعدم وجود هذا المميز أو لظلمته أو نحوها، أتى بها كذلك. نقول هل يقدر يصلي قائم ويركع ويسجد بحيث أنه عورته ما تظهر لشخص مميز، الطفل المميز، الرضيع غير، الرضيع مو مميز، يقدر أو ما يقدر؟ إذا يقدر له يأتي بها كذلك. ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوأته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالسا موميا. نقول إذا وقف تبدو عورته للشخص المميز، نقول نعم خلاص يجلس، ويكون عن طريق الإيماء للركوع والسجود، ويجعل إيماء السجود أكثر من إيماء الركوع. ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة، أي ثلاثة يقصد؟ الركوع، القيام والركوع والسجود، القيام والركوع والسجود، وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلا عن الركوع والسجود. القيام ما يقدر يقوم، يقعد، أو يقدر يوقف مثلا، ويأتي بالركوع والسجود عن طريق الإيماء، ويجلس بدلا عن القيام. بدل القيام يقعد، وعن الركوع والسجود عن طريق الإيماء، بالمقدار اللي يقدر يحافظ على ستر العورة. خلي يكون هذه القاعدة، بالمقدار الذي يحافظ على ستر العورة يأتي بالصلاة. يقدر يركع مع حفظ العورة، إذا ممكن نقول له تفضل اركع، أما إذا ما ممكن ما يركع. كذلك في حال السجود، والأحوط لزوما للعاري ستر العورتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام أثناء وقوفه، يغطي العورة باليد، والفخذين في حال الجلوس، إذا كان في حال الجلوس يغطي الفخذين، راح يغطي العورة. نعم، هذا بهذا التقييد. يعني احنا قاعد نفترض الان عاري،
لو ما في احد معاه ما يتحفظ التحفظ
بروحه، اذا بروحه ما يتحفظ التحفظ، ماكو حد بعد. يعني هذا القيد راح يصير بحيث لا تبدو، كانه شرط، بشرط ان لا تبدو سوءته للغير المميز. اما اذا ماكو احد بعد يقدر يصلي باي طريقه، يعني الصلاه كامله راح تكون عنده. شرائط لباس المصلي. يشترط في لباس المصلي أمور: الأول الطهارة، وقد مر تفصيله في المسألة 205 وما بعدها، فتراجعوا في تلك المسألة. الثاني إباحته، عدم غصبيته، يعني إباحته على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا في غيره. إذا اللي يستر العورة احتياط وجوبي أن لا يكون مغصوب بالنسبة للباقي، الأشياء المستحبة، القسم المستحب أنه ما يشترط. طبعا يكون مأثوم هو باعتبار تصرف في ملك الغير، لكن صلاته صحيحة. إذا بالنسبة للعورة إذا كان شيء مغصوب، الاحتياط الوجوبي أنه يجب أنه يكون مباح، وعندنا استحباب في غير الساتر للعورة، لكن نقول مأثوم هو ولكن صلاته صحيحة. يعني المسألتين منفصلتين، الغصب والتصرف في الغصب، هذه مسألة أنه مأثوم، وبالنسبة لصحة الصلاة إذا كان الأمر استحبابي، التغطية الاستحبابية غير العورة، يعني في هذه الحالة الصلاة تكون صحيحة. مسألة 229: إذا صلى في ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته. كان يصلي بشيء غصبي، انتهى من الصلاة، في هذه الحالة انكشف بعد ذلك الصلاة صحيحة. وكذلك إذا كان ناسيا وتذكر بعد الصلاة، إذا لم يكن هو الغاصب، كان يعلم أن فلان غصب هذا الشيء، نسى لبس هذا اللباس وصلى ثم تذكر بعد الصلاة، ما دام أنه ليس هو الغاصب فصلاته صحيحة. وإلا يعني وإن كان هو الغاصب، كان الشخص هو الغاصب، نسي أنه قد غصب هذا الثوب ثم لبس الثوب صلى به ثم بعد الصلاة تذكر، في هذه الحالة صلاة باطلة وعليه الإعادة. مسألة 230: إذا اشترى ثوبا بما فيه الخمس، يعني بالمال الذي لم يدفع خمسه، أي بما يعني بالمال الذي اشترى ثوبا بمال لم يدفع خمسه، وكان الخمس متعلق بهذا المال، كان حكمه حكم المغصوب، إذا الإنسان ما يكمس إذا كانت الدشداشة التي يلبسها لم يكمسها يعني مدة سنة ما استعملها، في هذه الحالة حكم المغصوب يعني صلاة باطلة. وأما طبعا هذا بالنسبة للصلاة، أما مطلق التصرف أيضا ما يجوز، قبل ما يخرج الإنسان خمس المال لا يجوز أن يتصرف بالباقي، لابد أولا أن يخرج الخمس، فإذا هو من ناحية الإثم في القضايا الثانية غير الصلاة يكون مأثوم. ذلك بعض الأشخاص الذين لا يخمسون، وأشخاص مجموعة من الأشخاص يأتون أحيانا يقولون إحنا صار لنا مثلا 20 سنة أصلا عمرنا ما خمسنا، وتستغرب أنه الحالة شنو، أنه الإنسان يقول ما يزيد عندي شيء، وما يزيد عندك شيء، أنت ما قاعد تحسب حتى تعرف أنه يزيد أو ما يزيد. البعضهم أنه إنزين الحين شو أسوي، إذا قلت له روح تقدر تسيب مثلا كشوفات البنك السابقة للعشرين سنة الماضية، يقول مثلا ما أقدر، بيعطونهم محتمل 5 سنوات ماضية يعطون، وما دي قوانين البنوك يمكن يعطون سنوات سابقة. إذن نقدر على التقدير، نمشي تقدر تقدر أنه في كل سنة شكثر تقريبا ممكن يزيد عندك، لا تقول ما يزيد عندي شيء، من يصل رأس السنة الخمسية عندك أشياء داخل البيت، عندك كم دينار في المحفظة مثلا، الإنسان يقول ما يزيد مني شيء هذا مو معقولة، يعني أنه لا يزيد شيء حتى لو دينار. المهم فالبعض يأتي زين وكذا وبعدين يروح أصلا ما يرجع، ويظل على حالة على وضعه إلى آخر عمره. نعم طبعا نعم. يعني إذا كان نعم يشتغل، نعم إذا كان يشتغل أكو رأس سنة خمسية عنده، ذاك الشخص اللي ما يشتغل تطلق تروح له مثلا فوائد مكافآت كذا، مثل طلبة المعاهد الآن مو معاش يعتبر، مو مقابل وظيفة. نعم طالب المعهد مثلا كل معاش عنده مدة سنة، إذا يزيد شيء منه، إذا ما يزيد نفترض ما يزيد، قد يكون لا هو يحطه في البنك مثلا والده يصرف عليه، فهذا بعد سنة راح يخمس، وأنه ما عليه خمس، فكل فائدة كل شهر قدام سنة. أما بالنسبة اللي يشتغل لا عنده رأس سنة خمسية مع تاريخ التعيين، هذا رأس السنة الخمسية عنده، هذا حتما راح يزيد مع رأس السنة الخمسية، لو أكو محفظة بدينار واحد يخمس الدينار. أما يقول كلش ما يزيد عندي، يزيد شوية عيش عنده بالبيت، شوية شكر عنده، معلبات مثلا، هاي كلها لازم يخمسها، مو معقول أنه ما يزيد عندي شيء. على كل حال فيروحون ما يرجعون يعني، ومجموعة يمكن 3-4 بهالطريقة كانوا يقول أخشى وين راح ما أدري اختفى. المهم والقضية تهم هذا الإنسان، لابد أنه يفكر فيما بعد يوجد حساب، يعني مو أنه الإنسان الله عز وجل هذا الكتاب مالي، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى الأمور الصغيرة الإنسان الآن يجلس مكتوب في هذا الكتاب الآن جلس، حتى لو أنه يفكر بهذا التفكير مثلا، فكر بهذا الشيء، هذا كله مكتوب في الكتاب، فالملائكة تكتب على الله الحساب فيما بعد. فالإنسان ما يهمل مثل هذه القضايا، وتستغرب إنسان متدين، يعني مو أنه إنسان جاهل موجود في المسجد، يعني قد يكون صار له هذه السنوات كلها موجود في المسجد وما يخمس أمواله، وتستغرب من بعض وضع بعض المؤمنين أنهم يعني هذه المسألة مسألة مهملة عندهم وما يهتمون أن يخمس أمواله. طبعا هذا بالنسبة للشيء الظاهر، بالأشياء المعنوية بعد أكثر وأكثر، يعني هذه الأمور المادية الإنسان يهتم فيها، ما بالك بباطن الإنسان وعمل الإنسان في الباطن وقلب الإنسان، بعد هذا أشياء أكثر من ذلك. وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكم المغصوب كما سيأتي في المسألة 551. إذن الخمس حكمه حكم المغصوب، الزكاة ليس حكمه حكم المغصوب. تقول شو الفرق، نقول حسب الأدلة، بعد إحنا قضايا تعبدية على حسب الروايات، الآيات القرآنية، الروايات، الأدلة، من خلال الدليل الفقيه يقول أن هذا يعامل معاملة المغصوب أو لا يعامل من خلال الدليل، مو قضية مزاجية. قد يكون في المذاهب الثانية عندهم قياس الزكاة مثل الخمس وتنتهي، مع أن ما عندهم خمس، الزكاة مثل الخمس، نفس القضية قياس أبي حنيفة. القياسات ما موجودة عندنا، كل موضوع له حكم مستقل من خلال الدليل تقول أن هذا أو ذاك. الأمر الثالث في شرائط لباس المصلي، أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، يعني فيها حياة فيها شعور، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوبا، أجزاء الميتة التي فيها شعور. فسواء من الأشياء التي تتم فيها الصلاة مثل اللباس الكامل، أو لا تتم فيه الصلاة مثل ما سمى التكة والقلنسوة والجورب اللي مر علينا سابقا، سواء كان من أجزاء الميتة يعني مطلقا ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة. ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة، يعني الحيوان الذي يموت ويكون نجسا. ممكن حيوان يموت ويكون طاهرا، مثل شنو؟ لا، يموت مو يذبح. السمك مثلا يموت خارج الماء، وهذا ميت انه خارج الماء، نفض حتى لو داخل الماء ما يجوز اكله. لمن يقول انه اذا مات داخل الماء ما يجوز اكله، لكن طاهر تقدر تستعمل استعمالات ثانيه. فاذا هذا الحكم يختص بالميتة النجسة، يعني ان لا يكون من اجزاء الميتة النجسة، وان كان الاحوط الاولى الاجتناب عن الميتة الطاهرة ايضا. يعني ميتة طاهرة مثل السمك بطريقة ما يعمل منه لباس، ناخذ ياخذون الفلوس مثلا ويسوون منه لباس. خلنا نفرض تقدر الانسان يلبسه مثلا اثناء الصلاة، نقول حتى هذا. طبعا ننتبه انه انا اشتبه الفلس ما في حياة، يعني بدون حياة. نفض جلد السمك ياخذونه يسوون منه لباس، والان ماكو قد في المستقبل يسوون منه. فالاحتياط الاستحباب الاجتناب عن الميتة الطاهرة ايضا. واما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل اكل لحمه كالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فيه. لان اجزاء الميتة وان كانت ميتة نجسة، ولكن الصوف لا تحله الحياة، ممكن أنه بعد ما يموت هذا مثلا الخروف يأتون يجزون الصوف منه، وممكن هذا ويستعملون هذا الصوف. مسألة 231. نعم، أجزاء اللي تحلها الحياة، نعم فيها حياة. بعد ما قرينا الآن 230 الحين، سؤال على المسألة السابقة.
بالنسبة للجلد، إذا كان
من الميتة الجلد تحلها الحياة أو تحله الحياة، في حياة. لا، مو حمل الآن، مو عن الحمل، الحين قاعد عن اللبس قاعد نتكلم. الآن المسألة 231 عن الحمل. يجوز حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن كان ملبوسا، يعني حتى لو ثوب ممكن يطوي الثوب ويخليه في مخبأ في جيبه، ممكن هذا يسمونه حمل مو لباس. فيجوز حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن كان ملبوسا، كأن نعم أخذ المثال، كان يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه. عند ميتة أخذ الجلد سوى منه ثياب دشداشة مثلا، يطوي الدشداشة ويجعلها في جيبه، هذا يسمونه حمل ما يسمونه لباس. طبعا نعم نفس الشيء، جلد الميتة نعم من نفس الطريقة. طبعا جلد الميتة اللي ممكن أنه تستعمل الأشياء اللي فيها، جلد السباع شيء آخر، لا راح هي قضية الجلد واللي ما عليه تذكية. كان يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه. مسألة 232، اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية. فإذا مسلم عند ذبيحة تحكم عليه أنه مذكى، إلا إذا ثبت العكس. إلا إذا ثبت العكس، الأصل أنه من بلاد المسلمين الذبيحة يجوز لك أكله، ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. يعني نقول هذا المسلم يتصرف مع هذا الذي التذكية، يعني الذبح الشرعي، إما الذبح بالخرفان مثلا أو النحر للإبل، يكون مذكى تذكية شرعية على الطريقة الشرعية. فإذا كان هذا المسلم عنده ذبيحة ويأكل من هذه الذبيحة، يجوز لك تأكل، يعني قاعد يتصرف مع هذه الذبيحة بما يناسب التذكية، يأكل مثلا أو يأخذ منه الجلد ويصنع منه مثلا المحافظ. في هذه الحالة يجوز لك أن تأكل. وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، نسبة المسلمين أكثر، نأخذ نسبة المسلمين 90%، الكفار 10%، أيضا نفس الحكم، ما يأتي من البلدان التي فيها أغلبية مسلمة، مثلا نفرض تركيا إذا كانت الأغلبية مسلمة ما يأتي من هناك تتعامل مع معاملة المذكة. وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم، يقول هذا الذي الآن موجود في سوق المسلمين من اللحم، قد المسلم يأتي به من دولة أجنبية، لكن ندري هناك أكو سبق، ما ندري أن هناك ذبح على الطريقة الشرعية أو لم يذبح على الطريقة الشرعية، فأخذ من يد غير مسلم، فإذا أنه من المسلم هو يذبح تقدر تأكل، أما إذا كان من دولة أجنبية مسلم يأتي به لكن تعلم أنه هناك ما يذبحون على الطريقة الشرعية ما تقدر تأكل من هذا اللحم، مثل الآن اللحوم المنتشرة في البلد فيأتون حتى من الصين حتى من الهند، فما تقدر تطمئن بهذا اللحم، ما بعد ما عندهم قضية التذكية هناك. وأما ما يوجد مطروحا في أرضهم أرض المسلمين فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته. شفت أنه مثلا ذبيحة مذبوحة في البر، الآن من تروح البر أكو ذبيحة مرمية، شوف أنه تقدر تأكل هذا في أرض المسلمين، نقول تحكم بالطهارة لكن لا تحكم بالحلية. ولا يحكم بحليته على الأحوط لزوما إلا مع الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة، أمور الثلاثة ذكرها، من يد المسلم، من يد من بلاد المسلمين التي يغلب فيها المسلمون، البلاد التي يغلب فيها المسلمون، أو ما يوجد في سوق المسلمين. فهنا يحكم يقول طاهر، يعني يستعمله بما يتناسب مع الطهارة ولكن لا يجوز له الأكل. طبعا المسألة هي مختلفة عند الفقهاء، في بلاد المسلمين إذا وجد قد يكون يحكم بحليته ما دام أنه في أرض المسلمين، طبعا ويكون مذكى، واضح أنه مذكى مو مضروب مثلا بحجر على رأسه. مسألة 233، اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه، شخص كافر أو واحد ما تدري أنه مسلم أو غير مسلم، وما وجد في بلاد الكفر وما أخذ من يد المسلم مما علم أنه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله. فإذن عندك من يد الكافر أو مجهول إسلام أو في بلاد الكفار، أو يؤخذ من يد المسلم ويعلم أنه قد أخذه من يد الكافر، ما يجوز أكله. يعني عندنا أصالة تسمى بأصالة عدم التذكية، أصالة عدم التذكية، الأصل أن الذبيحة لا تكون حلال إلا أن يثبت، يعني يكون بالطرق الشرعية، فإذا لم يثبت أنه ذبح على الطريقة الشرعية الأصل فيه عدم الأكل، الأصل عدم الأكل. نعم عندنا أصالة الطهارة، يعني تبني مثلا نفض هذه الذبيحة وجدتها في أرض المسلمين، عندنا أصالة الطهارة وأصالة عدم التذكية الأصل، فتتعامل معه على أساس أنه طاهر ولكنه لا يجوز أكله، فإذا الطهارة وجواز الأكل مو متلازمين، يكون شيء طاهر ولا يجوز أكله، مثل السمك الميت في الماء طاهر ولكن لا يجوز أكله، فإذا مو دائما ما لا يجوز أكله لابد أن يكون نجسا، ما لنا علاقة، لا توجد علاقة بين عدم الأكل والنجاسة أو بين حلية الأكل والطهارة، فقد يكون الشيء طاهر ولكن لا يجوز أكله، فنطبق أصالة الطهارة ونطبق أصالة عدم التذكية، فالأصل أن الشيء لا يؤكل لا يجوز أكله، هذا أصل بخلاف أصالة الطهارة. فإذا من ناحية الأكل شوف أكو صعوبة، من ناحية الطهارة تبني على الطهارة، أكو سهولة على المكلفين باعتبار الحاجة إلى أن يكون الشيء طاهر أكثر، أما بالنسبة للطعام مو بالضروري أن تأكل هذا الشيء، فتبني على أصالة عدم التذكية. عدم التذكية أصالة تصير عندي، إذا تشك أنه مذكى أو غير مذكى تبني على عدم التذكية، إذا تشك بين الطهارة والنجاسة تبني على الطهارة. فإذن الأصل إذا شككت في طعام أنه يجوز أكله أو لا يجوز أكله، الأصل أنك ما تأكله، ما تقول لا يجوز للأصل، لا الأصل عدم التذكية. لا يجوز أكله ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته. ما أخذ من يد المسلم مما علم أنه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز التذكية، يعني ما عنده يقين بالتذكية، ما يجوز أكله. نعم تبني على الطهارة، ما دام أخذت من يد المسلم تبني على طهارته، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل عند احتمال أن يكون مأخوذا من الحيوان المذكى. هذا المسلم أخذ من يد كافر، لكن أكو احتمال هل هذا الكافر أخذه من مسلم قبله من قبل؟ فإذا كان عند هذا الاحتمال يبني على طهارته ويجوز الصلاة فيه. المشكلة بالأكل. نعم طبعا مع هالاحتمال، أما احتمال ذبيحة أتت مثلا من نفط البرازيل من المكسيك، ما تقدر تبني على أساس أنه طاهر، أصالت عدم التذكية والنجاسة باعتبار ما عندك احتمال. نعم إذا تحتمل هناك مسلمين ويذبحون مثلا تقدر، نعم لا يجوز الأكل إذا تحتمل، لأنه في الأكل لابد يكون عندك يقين بالتذكية. أما تحتمل تبني على الطهارة لكن لا يجوز أكله. إذا ننتبه إذا تحتمل أنه مذكى على الطريقة الشرعية ما يكفي، طبعا الكراتين مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الشرعية هذا ما يكفي، لابد يكون عندك يقين. يعني أكو أشخاص هناك يقولون لك نعم إحنا رحنا المصنع مثلا تأكدنا أن الذابحين مسلمين، تقدر تأخذ. طبعا يكون ثقة، يكون مشاهدين عادلين أو على الأقل يكون ثقة حتى ينقل لك أنه يمكن أن هذه الذبيحة مذبوحة على الطريقة الشرعية ومسلمين يذبحون. نعم تبيع. نعم طبعا الآن لم يحرز تذكية ما دام أنه أخذ من يد المسلم، ما دام المسلم أخذ من الكافر يعتبر أن المسلم هذا حريص. طبعا إذا ما كان حريص على التذكية وعدم التذكية هذا ما تقدر تأخذ منه، ما يصير عندك يقين. يعني الآن اللحوم الموجودة في السوق هي شركات مسلمة، يعني مسلمين يأتون بهذه اللحوم، ولكن ما تقدر تطمئن لأنه ما تقدر تثق به، مو ثقة عندك هذا الشخص إذا تعرف أنه لا غير متدين. نعم الشركات اللي أصحابها متدينين تقدر تأخذ بكلامهم، يكفي نقلهم نأتي وهناك عندنا مصنع مثلا يذبحون على الطريقة الشرعية، تقدر تأخذ بكلامه إذا متدين. أما إذا شفت أنه شخص ما يهتم لا طهارة لا نجاسة، يأكل أي شيء ما يهتم بما يأكل، هذا ما تقدر تثق فيه. لذلك اللحوم الموجودة في البلد ما تقدر تثق إذا لم يكن هذا الشخص يعني ثقة وتقدر تعتمد على كلامه. ما تقدر تثق، لا لأنه ما تقدر، ما تعرف أولا هذا الشخص الموجود في المطعم مجهول بالنسبة لك، ما تعرف أنه ثقة أو ليس بثقة، مجهول الحال. مثل إمام المسجد إذا تدخل المسجد والإمام مجهول الحال عندك، ما تدري عادل أو غير عادل، ما تقدر تصلي خلفه، عندك إحراز العدالة حتى تصلي. كذلك هنا لازم إحراز التذكية، أما مجرد أكو لافتة مكتوبة ما يكفي هذا. البعض يكتب وقد يخالف هذا، مو كل واحد إنسان ثقة. الآن عندنا المسلمين مو بهذا الحد من الثقة، مع أنه مفروض أنه يكون مسلم. الآن مثلا في السوق يتعامل مع البوذي والسيكي وما يتعامل مع المسلم، شايفين هذه الحالة. في بعض الحالات يقول أنا أجيب لي بوذي أقدر أثق فيه، ما يكذب هذا، لو شنو ما يكذب، لكن اتعاملت مع بعض المسلمين، مو كل المسلمين، بعض المسلمين شفت أنهم يكذبون يخدعون يختلسون، وهذا البوذي أنه ملتزم. هذا السيكي مثلا نفض، هذا أحد الأشخاص يقول قلت لكم القصة سابقا، سجن مدة سنة، يقول خرجت بعد سنة كنت شريك مع واحد سيكي، يقول بعد ما انتهت السنة يابي مبلغ من المال، قال هذا نصيبك. الحين هو يتساءل يقول لو كان مسلم يبي الفلوس، لو كان أحد المسلمين غير المتدينين يأخذ الفلوس له، سنة الحمد لله وسنتين ينسجنها يكون أفضل. طبعا نقول بعض المسلمين ما عندهم هذه الحال، وتتعامل الآن حتى مثلا الإنسان لما يتعامل مع مقاولين أو مثلا بنائين يأتي لبي مسلم، نقول بعض المسلمين هم لا يقول أنه نعمم الحكم، بعض المسلمين ما يلتزمون في البناء، شوف هذا الإنسان السيكي لما يبني لك على أفضل ما يكون. طبعا مع هذا ما يعني أن أكو مسلمين أيضا يتقنون شغلتهم، فأكو بعض المسلمين للأسف مشوهين هذه الصورة أنهم حينما يعملون ما يتقنون شغلتهم، راح يشوه، راح يقول شنو راح يصير عند الناس، يعممون. يبقى بعد ما أتعامل مع المسلمين، معنى هذا حكم عام، والحكم العام ما يؤخذ من الاستقراء الناقص، ولكن الناس عادة يعممون أي شيء يشوفون، مو يعممون يلبسون عمامة، يعممون الحكم، يعممون بأنه راح يصير تعميم لهذا الحكم لباقي الأشخاص. حكم عام، مسلم كان سني كان شيعي، المهم أنه مسلم، الحكم عام أنه تقدر تطمئن بأن هذا الشخص حتى لو كان شيعي، قضية مو بالهوية، شيعي مو ملتزم، أشوف أنه ما يهتم يأكل أي شيء، هذا اللي يأكل أي شيء بعد ما عنده اهتمام، ما تقدر تثق بكلامه. فإذا كان شيعي غير ثقة ما تقدر يقول لا أنا يبتلك رحت هناك وسويت لي مصنع وكذا، قالتهم كلها كلك بكلك، رحت سويت مصنع وكذا وهذه ورقة وشهادة، ويطبع لك ورقة بالكمبيوتر ويحط عليها 50 ختم كعندي شهادات، ما يكفي، لابد أنه يكون ثقة حتى يمكن أنك تطمئن بكلامه. إذا مو ثقة ما يكفي أنه مجرد الهوية. مسألة 234، تجوز الصلاة فيما لم يحرز أنه جلد حيوان، يعني جلد صناعي ولا جلد طبيعي. إذا عندك شك بين أنه جلد طبيعي أو صناعي تبني على أنه صناعي، فإذا لم تحرز أنه جلد حيوان عندك الاحتمال الآخر أنه جلد صناعي، فتبني على أنه جلد صناعي ويجوز أن تصلي فيه. مثلا نعم القيمة أيضا، القيمة معناته أنه مو جلد طبيعي، إلا نعم أكو جلود، نعم لا شيء آخر، يعني المحفظة، البوق، جلد الساعة، أشياء ثانية يعني، لا من باب المثال، هو نعم من باب المثال. إنزين، وإن أخذ من يد الكافر حتى لو يأتي، بس تنتبه بعض الجلود الطبيعية من الهند باعتبار قلة السعر، إن هناك جلود طبيعية تعتبر يبونها بقيمة رخيصة جدا، نشوف هذا البوك المحفظة بيعونه بدينار لكن جلد طبيعي ترى، فتنتبه أنه من البلدان، من الهند مثلا عندهم وفرة في الحيوانات، فعندهم الجلود الطبيعية قليلة السعر. نعم من البلدان الغربية ما معقول أنهم يبيعون جلد طبيعي بدينار مثلا، وانت بكرامة مثلا عال لو حذاء لو كذا، أو مثلا البوك مثلا المحفظة يبيعونه بدينار، ما معقول يعني. نعم أقول إلا إذا تحرز، يعني يكون عندك إحراز، قد يكون أكو مسيحيين هنا، أكو هنود مسيحيين، أكو إيه ليش أكو، نعم قد يكون نسبة قليلة، طبعا أكثرهم غير مسلمين، ودخلت المسيحية إلى الهند يعني أنه بهذا الاحتلال اللي كان موجود من الإنجليز، حتما أكو أشخاص منهم صاروا مسيحيين يعني، فقد تكون نسبة قليلة، طبعا أكثرهم حسب ما يقال وثنيين يعني في الغابات، أكو أماكن في الهند لحد الآن ما وصلوا لها، مثل غابات أمريكا الجنوبية أو غابات مثل أفريقيا، مو كل مكان الإنسان وصل له، فيقال هناك عبد اللي يعبد القرود، اللي يعبد مدري شنو، اللي يعبد الشمس، يعني موجودين أحيانا حتى في التلفزيون عبدة القرود، شايفين بأنه يخلون الأكل قرد والقرود يأكلون ويروحون لأنهم يعبدون القرود. وإن أخذ من يد الكافر، يقول هذا الجلد أخذ من يد الكافر، إذا عندك شك بين جلد طبيعي وصناعي تبني على أنه صناعي حتى لو كان من يد الكافر. مسألة 235، إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذا من الميتة النجسة صحت صلاته، إذا اكتشف بعد الصلاة أن هذا الثوب متخذ من الميتة النجسة فيبني على صحة الصلاة، إلا إذا كان شاكا ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة، كان شاك أن هذا الثوب من الميتة النجسة لكن لم يفحص، بعد الصلاة اكتشف أن هذا الثوب من الميتة النجسة، ما دام كان شاك المفروض أن يفحص، فما دام ما فحص فنقول ببطلان الصلاة حسب ما تقدم في المسألة 208. وأما إذا نسي ذلك، كان يعرف أن هذا الثوب متخذ من الميتة النجسة ونسيه وصلى بهذا الثوب وتذكره بعد الصلاة فالأحوط لزوما إعادتها، يعني صلاة يحكم ببطلان الصلاة. سواء كان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا. نقول لا بس لا، مثلا جورب من ميتة نجسة نفس الحكم. نعم. إذا كان نسيانه ناشئا من إهماله وعدم تحفظه، نفس المسألة السابقة، إذا ما كان مهمل يعني حريص على الإنسان ولكن نسي، وإلا فلا شيء عليه. يعني إذا كان وإذا لم يكن نسيانه ناشئا عن الإهمال فلا شيء عليه، يعني صلاته صحيحة. الأمر الرابع في لباس المصلي ألا يكون من أجزاء السباع، يعني الحيوانات المفترسة وحشية متوحشة، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا. إن كان يتكلم عن الميتة النجسة التي بالأصل يجوز أكلها، الآن يتكلم عن السباع، عن السباع أو الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فنفهم أنه في المثال السابق حينما يقول ميتة نجسة يعني ميتة بأصلها يجوز الأكل ولكن صارت ميتة. الآن عن السباع الحيوانات المتوحشة، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، الحيوانات التي لا تؤكل طاهرة ولكن لا يؤكل لحمها، نفرض مثل الفقمة، الفقمة كلب البحر، هذه الحيوانات الموجودة في البحر التي لا يوجد عليها فلس ما يجوز أكلها، على الأحوط وجوبا، ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط استحبابا. إذن من أجزاء السباع طبعا غير الكلب والخنزير عين نجاسة، الحيوانات الثانية من الأسد مثلا، من التمساح الآن يفعلون يعملون بعض الأشياء، لو المحافظ البوك مثلا من جلد التمساح يسوون. يختص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أحوط استحبابا، يعني عن غير ما تتم فيه الصلاة، يأخذ القلنس والتكة الجورب الأشياء التي ما تتم فيها الصلاة وتجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم. إذن عندنا استثناء للحيوان غير مأكول اللحم، حيوان الخز وحيوان السنجاب. السنجاب معروف، حيوان الخز ما معروف ما هو. إذن حيوان الخز في التعاريف يقال أنه حيوان يمشي على أربعة ويشبه الثعلب وينزل في الماء. الحشون هذا الحيوان قد يكون في الماضي موجود سابقا، الآن ما موجود. يعني البعض يقول حيوان القندس، القندس اللي يسوي بيوته من الأخشاب، شايفين الحيوان هذا اللي يبني البيت من الخشب، البعض يقولون أنه حيوان القندس، البعض يقول يعني الصفات أنه يمشي على الأربع، برمائي يعيش على البر وفي الماء فيقال حيوان القندس. لكن عندنا في الروايات أن ذكاته مثل ذكاة السمك، أنه إذا خرج خارج الماء ومات يجوز أكله. إذن مو هذا الحيوان، هذا الحيوان إذا مات خارج الماء ما يجوز أكله، ذكاته خروجه من الماء في الروايات عندنا. فيبدو أنه حيوان كان موجود في الماضي والآن ما موجود، يعني انقرض هذا الحيوان، كان موجود في البلاد الإسلامية، وأيضا في بعض الشروحات هم يقولون بأنه وكان موجودا بكثرة في البلاد الإسلامية، بس الآن شنو يعني ماكو سابقا من المسلمين أحد رسم هذا، وما كان عندنا رسامين سابقا حتى يرسم هذا الحيوان ما دام أنه حيوان الخز. فإذا الآن هذا الحيوان ما معروف. يعني مثلا في هالرواية أقرأ لكم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال عليه السلام ليس بها بأس، يعني تقدر تستعمله. فقال الرجل جعلت فداك، إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، أطلق عليها لأنها تشبه الكلاب، مدام تمشي على الأربع وتشبه الثعلب أو تشبه الكلب، يعني شكلها وجهها وجه الكلب. طبعا البعض يقول عن كلب الماء، البعض يقول عن كلب الماء مدام قال كلاب، لكن قد يكون كلاب من باب التشبيه فقط. فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارج الماء، خارج من الماء. قبل الآن كلب الماء كلب البحر يقدر يطلع ويعيش، فإذا إذا خرجت من الماء تعيش خارج من الماء؟ فقال الرجل لا، ما تعيش خارج الماء، يعني يكون مثل السمك، يعني يعيش داخل الماء، يقدر يطلع برا ولكن يرجع، يعني يمسك نفسه خارج الماء ويرجع. نفض بعض نفض الآن الحوت يخرج خارج الماء طبعا يتنفس الهواء الحوت، هذا مو مثال، مثال السمك لازم يكون بحيث يقدر برمائي يعني يطلع يمسك نفسه بعدين يرجع في الماء يتنفس في الماء. لازم يكون حيوان يتنفس في الماء، لذلك قال يعيش خارج الماء يعني يطلع شوية ويرجع. فقال لا، قال ليس به بأس. فإذا الحيوان منقرض ما معروف ما هو، حتى لو قلنا أنه حيوان القندس أو حيوان ثاني برمائي نقول لا، هذه الحيوانات لو ماتت خارج الماء لا يجوز أكلها لأن حيوان خارج الماء. تقدر تصلي فيه تأخذ جلده يعني، بل يجوز ليس به بأس، قد يكون حتى أكله، عفوا يموت خارج الماء يعيش، إذا خرجت من الماء تعيش خارج من الماء. فقال الرجل لا، ما تعيش خارج الماء، فراح يصير حالة حال السمك، إذا خرج السمك خارج الماء ومات يجوز أكله، يعني ذكاته خروجه من الماء. فإذا هم لابد يكون من أنواع الأسماك لكن عنده أربع أرجل، يقدر يطلع خارج الماء مثلا ويرجع إلى الماء، فهذا الحيوان حيوان منقرض ما معروف ما هو. طبعا بعض الفقهاء يقولون لا، حتى لو كان هو حيوان القندس إذا مات خارج الماء حسب الرواية يجوز أكل القندس، صار استثناء للميتة. البعض يقول على كل على حسب الاستفادات اللي يستفيدها من الرواية. فنقف هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.